انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بتحب تتابع اخبار الفنانين والمشاهير؟ بتحب تعرف اكتر عن المواضيع اللي بيتكلموا عنها على السوشيال ميديا وكمان تقول رايك؟ ترندات بنشوفها كل يوم بيتقال عنها كلام كتير واراء مختلفه اكتر، بس المره دي خليها علينا، هنتكلم فيها وهنقول اكتر عنها وازاي المواضيع دي بتاثر على حياتنا. معايا انا ديانا محفوظ في خليها علينا على تسعينات اف ام.
خليها علينا مع ديانا محفوظ كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والفل والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معاكم ديانا محفوظ وحلقة جديدة من خليها علينا. خليها علينا النهاردة حلقة مختلفة، وأحب يعني أعيد على حضراتكم وأقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأتمنى يا رب تكون يكون عيد سعيد وأجازة سعيدة علينا كلنا يا رب، ونفصل بقى كده من ضغط الشغل بقى الأسبوع ده، ونبتدي بقى نعيش شوية الأسبوع ده ونعيش بقى في جو الصيف بقى والبحر، سواء الناس اللي هتروح تطلع أي مكان كام يوم على البحر أو اللي هيقعدوا برضو يقضوه في البيت أو يروحوا أي مكان تاني. حاولوا على قد ما تقدروا أن انتوا تستمتعوا بالأجازة قبل ما نرجع بقى لضغط الشغل. وبالنسبة بقى لطلبة الثانوية العامة، حقيقي ربنا يكون في عونكم وقلبي معاكم، وانا عارفه ان انتوا الناس الوحيده اللي تقريبا يعني مش هتقدروا تستمتعوا بالعيد ولا الاجازه، بس ربنا معاكم ويعدي الايام دي كلها على خير والامتحانات على خير وما تقلقوش وان شاء الله خير. تاني حاجه احب يعني اتمنى الشفاء العاجل للفنانه ياسمين عبد العزيز، ويا رب تقومي بالسلامه وقريب ان شاء الله، والف سلامه عليك يا رب. الفترة اللي فاتت بقى كده يعني في مش الفترة اللي فاتت الفترة دي كده في بلبلة وشوشهرة بقى كده وحاجات كتير على السوشيال ميديا بسبب أو اللي خلقتها الفنانة حلا شيحة. حلا شيحة الموضوع ابتدى من أول ما الفيلم بتاع مش أنا لما بدأ نزل السينمات في أول عرض ليه، ابتدت ان هي تتبرأ من الفيلم وضايقت جدا ان هي عملته، وان هي دلوقتي في حاجة تانية مختلفة تماما وبقت انسانة تانية وندمت عليه. تاني مشكلة لما بدأ الفيلم فيلم العارف ابتدى ينزل السينمات ويبقى المركز الاول، وفي نفس الوقت تقريبا ابتدى الكليب بتاع الاغنية بتاعت فيلم مش انا ابتدت تنزل في نفس الوقت، ابتدت تحصل بقى مشكلة تانية وابتدت تخلق مشكلة تانية بسبب ايه كليب اللي هو مفهوش اي مشاهد يعني نقدر نقول ان هي خادشة الحياة ولا الفيلم ولا الكليب ولا اي حاجة، لكن احتراما لوجهة نظرها برضو تمام ماشي، ولكن لا زمايلك القائمين على الفيلم وصناعة الفيلم ليهم ذنب بان انت اتغيرتي، ولا احنا لينا ذنب صدقيني ان انتي تشتكينا معاكي في المشكلة على السوشيال ميديا. كان ممكن بكل بساطة تكلميهم او تكلمي اي الناس القائمين على صناعة الفيلم وتكلميهم على المشكلة، بس بسيطة، بدل ما كنتي تعملي المشكلة دي كلها، او يمكن تكون يعني الضجة دي بقى اللي حصلت الله اعلم بقى اذا كانت هي مقصودة علشان الفيلم يكون ترند والكلاب يكون ترند، ولا مش مقصودة وانتي فعلا ندمانة على الكلاب والترند والفيلم سوري. في كلتا الحالتين ده مش اول فيلم تتبرئي منه، يعني سبق واتضايقتي من فيلم قبل كده حصل بعد ما سبتي الفن الاول مرة، فيلم عريس من جهة امنية لما اتضايقتي منه ان انتي عملتيه وسبتي الفن ورجعتي تاني بكامل ارادتك، ودي تاني مرة متضايقة من الفيلم اللي عملتيه اللي مفهوش اي حاجة خالص. اعتقد ان الموضوع ابسط من كده بكتير وما كانش مستاهل المشكلة دي كلها، وزي ما قلت محدش ليه ذنب على حاجة انتي عملتيها بكامل ارادتك، ومحدش غصبك على حاجة. يعني في فنانات كتير بصراحة بعد ما بيبعدوا عن الفن بيندموا على اللي عملوه، لكن محدش بيعمل المشكلة دي خالص وخلاص حاجة وبتعدي. تعالوا بقى عايزة أكلمكم عن حاجة كده، يعني في ناس بيعيشوا طول عمرهم ويموتوا وبيعملوا ثروة كبيرة من غير ما يستمتعوا بيها. يعني يا ترى الإنسان ده بيبقى بخيل ولا إيه؟ إيه السبب؟ أعتقد إن البخل بقى في الإنسان ده ممكن يكون مش في الفلوس وبس، يعني ده أكيد كمان في المشاعر بقى وفي الكلمة الحلوة، في حاجات كتير قوي بيكون بخيل مش في الفلوس وبس. إيه القصة؟ يعني الموضوع ده بدأ من، يعني حصل من حوالي، عرفناه كلنا من حوالي شهر كده، لما في شخص في محافظة هنا في القاهرة في مصر، الراجل ده كان عايش على معاش تكافل وكرامة وكان بياخد مساعدات من أصحاب الخير طول ما هو عايش، طبعا علشان يقدر يصرف على أسرته، لأن هو يعني كان دايما بيقولهم هو معوش فلوس ويعني ما يقدرش يصرف على أسرته تماما، فالناس كانت بتساعده. والمفاجأة بقى إن هو لما توفى بعد شهر من وفاته، اكتشفوا إن موظف البريد بيخبط على الباب وبيسأل فين فلان، فقالوا له إن هو اتوفى. فبياخدوا خطاب البنك منه، واكتشفوا إن هو مليونير. اولا ما كانوش فاهمين محتوى الخطاب من كتر ما هم مصدومين، وان هم عارفين ان الراجل ده يعني ما خدش اي قروض من البنك وعمره ما دخل بنك اصلا ومش مدين للبنك باي حاجه، يعني الراجل كان عايش على تكافل وكرامه وكان بياخد فلوس من اصحاب الخير وما كانش ليه علاقه بالبنك تماما. فما صدقوش، ما صدقوش الكلام ده. لما راحوا بقى البنك اكتشفوا ان والدهم ده مليونير وحسابه 22 مليون. فيعني المهم ان الراجل ده سافر يشتغل في دولة من دول الخليج من اكتر من 30 سنة، ولما رجع من حوالي 10 سنين كان دايما بيشتكي من الفقر بقى، ويعني لحد ما خد معاش تكافل وكرامة وكان بياخد مساعدات من اهل الخير. سافر من اكتر من 30 سنة ورجع من حوالي 10 سنين، يعني قعد بره حوالي 20 سنة، ممكن نقول خليهم 20 سنة. مش راجل بهذا القدر من القدرة على التمثيل، ويعني تمثيل رهيب ان هو قدر يمثل عليهم طول الفترة دي ان هو معهوش فلوس وهو معاه ثروة تقدر بملايين. يا ترى ايه السبب؟ طب هو كسب ايه؟ كسب ايه لما عايش بيعاني من الفقر وبيدعي الفقر وهو معاه الملايين دي وما استمتعش بيها؟ كده كده ولاده والناس من بعديه يعني هيعيشوا طبعا ويستمتعوا بيها، لكن هو ما استمتعش بيها. طب انت ايه اللي كسبته؟ فضلت تخبي وفضلت تكنز في فلوس وفضلت تحوش في فلوس من غير ما تصرفها او تستمتع بيها، وبتدعي الفقر دايما يعني قصاد الناس اللي انت عايش معاهم. طب انت كسبت ايه؟ نجح ان هو يخفي ثروته الكبيرة عن اسرته واهل قريته طول السنين اللي فاتت. وطبعا بقى اللي يضحك ان الاسرة دي جالها طلبات كتير من شباب في القرية، كل واحد فيهم عايز يتجوز بنت المليونير. حاجة تضحك. بس تفتكروا ايه اللي يخلي شخص يقدر ان هو يقعد طول الفترة دي يخبي كده؟ هو فيه كده يعني بصراحة ممثل رهيب فظيع، يعني ده يدرس التمثيل حقيقي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، استنوني.
الليلة يا حبيبي بالف ليلة، ما تسيبش الدنيا ثواني. الليلة يا حبيبي بالف ليلة، الفرحة كانت وحشاني. الليلة يا حبيبي بألف ليلة، ما تسيبش الدنيا ثواني. الليلة يا حبيبي بألف ليلة، الفرحة كانت وحشاني. ياللي الدنيا بترقص وانت معايا، خدني بحضنك ورقص يلا معايا.
رجعنا بنكمل موضوعنا عن الراجل البخيل ده اللي كان هو في محافظة سوهاج. والشهر اللي فات طلع لنا الخبر ده، وعايزة اقول لكم يا جماعة مهندس الصوت معايا مش مصدق ان الحكاية دي فعلا حقيقية، بس صدقني هي حقيقية. والراجل ده يعني انا مش عارفة اقول ده بخل ولا ايه، بس اكيد ده بخل، لان احنا عندنا حتى في الدراما المصرية الدراما قدمت لنا النموذج ده في مسلسل البخيل وانا، طبعا يعني العظيم فريد شوقي، ومسلسل كمان مأمون وشركاء للزعيم عادل إمام. كل شخصية منهم شفنا قد إيه هو فعلا كان بخيل، بخيل في كل حاجة، في الفلوس، في المشاعر، في الكلام الحلو، في كل حاجة كان بخيل. كان بخيل طول ما هو عايش، ولما مات يعني خلاص بقى. طب أنت استفدت إيه؟ ليه ما استفدتش بالفلوس دي وانت عايش؟ يعني بصراحة أنا مش عارفة، يعني ده مرض ولا إدمان لتجميع الفلوس؟ وبمناسبة تجميع الفلوس، تعالوا نشوف الناس قالت إيه على السؤال بتاعنا على السوشيال ميديا، اللي هو سعادتك، السعادة بالنسبة لك في تجميع الفلوس ولا في صرفها؟ إسلام بيقول في الاتنين. عندك حق يا إسلام، في الاتنين، في تجميع ونقدر تصرف، بس مش تفضل تجمع وبس، يعني لازم تصرف. ما انت ماشي، اكيد الواحد طول ما هو عايش بيعمل فلوس، بيشتغل ويعمل فلوس، لان دي يعني سنة الحياة، ولكن لازم كمان يستمتع بيها. بيقول الاتنين. كريم بيقول مليونير مليونير، ده يعني بتفكرني مسلسل ايه مثلا، بميت وش ولا ايه؟ بس حقيقي يعني العصابة دي برغم من البلاوي اللي كانوا بيعملوها، بس في ناس كتير كانت متعاطفة معاهم. بصراحة مش عارفة ليه، يمكن عشان احنا متعاطفين مع الشخصيات نفسها، الممثلين اللي احنا عارفينهم، ولا الكواليس الكوميدية اللي كانت وراء العمليات النصب بتاعتهم، ولا الايه بالظبط؟ منى بتقول الفلوس وسيلة لتحقيق الرغبات وليست غاية. اكيد هي وسيلة لتحقيق الرغبات، لكن مش غاية وان احنا نفضل نكنز فيها. ودي كانت قصة البخيل، يعني البخيل وانا بقى الجزء الثاني. لا ده مش البخيل وانا، ده البخيل واحد بس، شخص واحد بس اللي فضل مخبي طول الفترة دي، يعني ممثل قدير الحقيقة. عايزة بقى اكلم حضراتكم عن حاجة عظيمة بمناسبة الذكرى 150 على تقديم العرض الأول لأوبرا عايدة في القاهرة، في دار الأوبرا الخديوية بالقاهرة سنة 1871. وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الوفد الفني في دار الأوبرا المصرية هنا يسافر ويقيم حفلة فعاليات موسم أكاديمية الفنون المصرية بروما بمشاركة طبعا فرقة بالي أوبرا قاهرة، والعرض ده هيكون من إخراج هشام الطلي. هو العرض ده على فكرة يعني هو أوريدي حصل، كان يوم الجمعة يوم 16 يوليو. الوزيرة أكدت إن أكاديمية الفنون في روما هي أحد الأذرع الدبلوماسية للقوة الناعمة المصرية، والأكاديمية دي أكاديمية الفنون في روما بتساهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وإيطاليا. وعايزة أقول إن الإبداع يعني سواء بقى الإبداع بمختلف صوره، يعني سواء فن، بالي، كورة، موسيقى، غنى، تمثيل، حاجات كتير قوي، الفن والرياضة والسباحة كمان وكل حاجة، وحاجات كتير طبعا أنا ما قلتهاش. الحاجات دي كلها بتلعب دور مهم وفعال في إن هي تكون جسر للتواصل بين الشعوب والأمم. أوبرا عايدة واحدة من الأيقونات الفنون الكلاسيكية العالمية، وهي كمان من أعظم الكلاسيكيات في تاريخ الأوبرا على مستوى العالم كله، لدرجة أن مش مصر بس اللي عرضت أوبرا عايدة، لأ دي أوروبا كمان احتضنت الرواية دي وعرضتها هناك في الأوبرا. طب تعالوا بقى نعرف قصة أوبرا عايدة وإمتى أصلاً لقوا الرواية دي وإيه اللي حصل. في مناسبة افتتاح قناة السويس، الخديوي إسماعيل كان عايز يعمل تحضيرات كبيرة، تحضيرات تليق بالافتتاح الضخم للقناة، وكان من التحضيرات دي تمهيد طريق الهرم وبناء دار الأوبرا الخديوية. فالخديوي إسماعيل طلب من أوغست ماريتا، ده كان مدير الأثار المصرية في الوقت ده، يعني طلب منه ان هو يختار قصة تنفع رواية لأوبرا مصرية علشان تتعرض وقت افتتاح قناة السويس. أوغست ماريتا اكتشف مخطوطة في وادي النيل، مخطوطة أوبرا عايدة في وادي النيل في نص القرن 19. اكتشف قصة قصيرة بتتكون من 4 صفحات، اللي ترجم بقى القصة دي جوزيف فيردي. ترجم القصة علشان يعملوا تأليف بقى للقصة باللغة العربية أو باللغة اللي هتتعرض بيها. وأوبرا عايدة أو إيدا بحسب النص الأصلي، النص اللي كان مكتوب في المخطوطات دي اللي تم اكتشافها كان اسمها إيدا. القصة للعالم الأثار الفرنسي أوغست ماريتا، وكتب النص الغنائي الإيطالي أنطونيو جيسلانزوني، واللي وضع الموسيقى بتاعتها جوزيف فيردي، وضعها مقابل 150,000 فرنك ذهب. وعايزة أقول لكم إن الديكورات والملابس، تصميم الديكورات والملابس بتاعت العمل ده كانت معمولة في باريس وتكلفت 250,000 فرنك. كل الكلام ده كان أيام الخديوي إسماعيل. رواية أوبرا عايدة عبارة عن 4 فصول بتجسد الصراع بين الواجب والعاطفة، وبتحكي عن قصة حب نشأت ما بين أسيرة حبشية اسمها عايدة أو إيدا ورادميس اللي هو قائد الجيش المصري. أوبرا عايدة كان المفروض إن هي تتعرض في الوقت ده، لكن ده ما حصلش في وقت افتتاح قناة السويس بسبب تأخير فيردي في تلحينها في الميعاد المطلوب، واختاروا أوبرا تانية تتعرض بدل منها اسمها أوبرا ريجليتو، وكانت الأوبرا دي برضو من تلحين فيردي. أوبرا عايدة تقدمت لأول مرة سنة 1871 على مسرح دار الأوبرا الخديوية بعد طبعا افتتاح قناة السويس، وتعرضت في أوروبا لأول مرة، يعني كانت السنة اللي بعديها على طول في 1872 على مسرح لاسكالا في إيطاليا. إيطاليا تاني مكان تعرضه بعد مصر على طول. تعالوا بقى نشوف القصة بتاعت عايدة والقائد ده المصري. بتحصل حرب بين الأحباش والفراعنة، فعايدة اللي هي بنت ملك الحبشة وقعت أسيرة للجيش المصري الفراعنة، وبقت وصيفة لأمينيريس. أمينيريس دي كانت بنت الملك الفرعوني، يعني بنت ملك الحبشة اللي هي عايدة وقعت أسيرة وبقت وصيفة لأمين ريس اللي هي بنت الملك الفرعوني. البنتين دول وقعوا في حب قائد الجيش المصري اللي هو رادميس، ورادميس ده كان بيبادل عايدة حب كبير. هو ما كانش بيحب بنت الملك الفرعوني، ولكن كان بيحب عايدة الأسيرة الحبشية. بيستمر القالب الدرامي في سرد الأحداث لما الحرب ما بين الفراعنة والأحباش بتنتهي بانتصار الفراعنة، والملك الفرعوني بيعلن جواز بنته أمنيريس من القائد رادميس مكافأة لي، واحتفالا بقى بالمناسبة العظيمة دي لأن هو كان قائد الجيش. فرادميس طبعا هو بيحب عايدة، ما بيحبش أمنيريس، فهرب مع عايدة. وبعد ما الاتنين هربوا، والد عايدة قدر ان هو يحرضها انها تعرف معلومات عسكرية من رادميس. وفي الوقت ده بقى في العرض بتاع الأوبرا نفسه بيتصاعد لحن مؤثر لما هتوافق على طلب والدها، ودي تعتبر تضحية بتقدمها عايدة في سبيل وطنها وشعبها وحبها ليهم. بتنجح عايدة فعلا في ان هي تاخد معلومات سرية من رادميس، ولما الجيش عرف طبعا اعتبرها خيانة لان هو افشى باسرار الجيش لحد تاني، والكهنة في الوقت ده حكموا عليه ان هو يدفن حي. ولما دخلوا القبر علشان يدفنوه حي، اول ما دخل لقى عايدة سبقته ودخلت القبر. حاول ان هو يقنعها تخرج، ولكن عايدة رفضت، وبدأت بقى هي ورادميس يغنوا الأغنية الأخيرة في وداع الأرض ومن عليها، وخلاص بتنتهي القصة. يعني دي كانت نهاية القصة المأساوية للحب والغيرة والانتقام الدرامي. القصة دي بتورينا الدور اللي لعبته الست أو المرأة في الصراعات ما بين الشعوب والأمم بسبب غيرتها وكدها، وده ظهر يعني حصل مع الأميرة أمنيريس بنت الملك الفرعوني بسبب غيرتها من عايدة، علشان القائد رادميس فضلها عنها، هي شايفة أنه هو فضلها عنها وحبها. هي خططت أن هي تنتقم لنفسها، وخططت أن كل ده يحصل وعلشان ترضي غرورها، ولكن كانت النهاية موت حبيبها رادميس وعايدة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا، معانا موضوع جديد استنوني.
سامع صوت الهدوء، أنا سمع قلبي يا علشان بح بيجري في دمي شو وانا عمري جنبي وفي قلبي حب وحدي قاعدة على البحر والجو رومانسي وسح مع نفسي ومعيش حد إلا اللي بحبه بجد يتغير عمري ويتغير طعم الأيام وحقيقي
كنا بنتكلم عن أوبرا عايدة وقصة الرواية نفسها وقد إيه الرواية دي من أعظم الكلاسيكيات في تاريخ الأوبرا المصرية أو تاريخ الأوبرا في العالم كله. ودلوقتي عايزين نتكلم عن السينما المصرية وصناعة السينما المصرية. عايز أقول لكم أن صناعة السينما المصرية بدأت مع صناعة السينما العالمية، يعني حوالي 125 سنة. السينما العالمية بدأت بشكل رسمي سنة 1895 بفضل الأخوان لويس لومير وأوغست لومير. الاثنين دول حطوا حجر الأساس بتاع السينما أو صناعة السينما لما صنعوا أول آلة عرض سينمائي. عرضوا 10 أفلام قصيرة في باريس، كانت مدة الأفلام تقريبا يعني 50 ثانية، ما بزيدش عن كده. أفلام قصيرة جدا، كانت لسه بقى في البداية، كانت أفلام كوميدية وبسيطة جدا. بعدها بأيام قليلة بدأ أول عرض سينمائي في مصر في مقهى زواني في مدينة الإسكندرية في 1896، السنة اللي بعديها على طول في يناير 1896. وبعدها كمان كان أول عرض سينمائي في القاهرة في نفس الشهر 28 يناير 1896، كان في سينما سانتي. وابتدت بقى صناعة السينما تتوالى وابتدت تتطور، وشفنا أفلام كتير بعدها، بس دي كانت البداية، ده كان حجر الأساس. سواء في السينما العالمية برا مصر كان في باريس، وهنا في القاهرة دي كانت بداية الإنتاج السينمائي في مصر. وفي الوقت ده الصناعة دي أو صناعة السينما كانت مصدر مهم من مصادر الدخل القومي، وبالرغم من كده ما كانش فيه أي حد أو أي جهة أو مؤسسة بتحاول إن هي تحافظ على ما أنتجته السينما المصرية من أفلام عددها بيوصل لحوالي 10,000 فيلم روائي. لكن بقى الكاتب الصحفي جمال عبد القادر على مدار 3 سنين كان مهتم قوي بجمع الأفلام دي، سواء قصة الفيلم أو أبطاله أو تفاصيل فقدانه وضياعه وتفاصيل بقى عنه اللي قدر يجيبه. الكتاب ده عمل كتاب بيضم أكثر من 400 فيلم. الأفلام دي بتعتبر موسوعة، والكتاب ده بيعتبر موسوعة للأفلام دي اللي سقطت من ذاكرة السينما، وناس كتير ما تعرفش عنها أي حاجة. كتاب المنسي من تاريخ السينما، الكتاب اسمه المنسي من تاريخ السينما. الأفلام دي اختفت وسقطت من تاريخ السينما بسبب يعني السببين، يعني ممكن يكون يا إما بسبب خروج الأفلام دي مع صناعها وقت خروج الجاليات الأجانب من مصر فترة الخمسينات، لأن هو بعد ثورة 1952 في جاليات أجانب كتير خرجوا من مصر، والمشكلة أن الجاليات دول في ناس كتير قوي منهم كانوا شغالين في صناعة السينما، سواء في الإخراج أو في الإنتاج، تصوير، مونتاج، ديكور، حاجات كتير قوي. الناس دي قدمت خبراتها لصناعة السينما وأنتجوا أفلام كتير بتعتبر سحر البدايات. ده أول سبب. تاني سبب بالنسبة بقى للأفلام اللي فضلت هنا في البلد، كان تلفها، يعني سبب فقدانها هو تلفها بسبب سوء تخزينها والإهمال بيها، لأن الناس في الوقت ده ما كانوش مقدرين أهمية الأفلام دي وأهمية إن هي سحر البدايات وبداية صناعة السينما في مصر. فرطنا في قطعة مهمة من التراث بمنتهى السهولة، ومحدش يعرف مصير الأفلام دي أو مصير أفلام كتير قوي منها، غير بس الأفلام اللي قدر يجمعها الكاتب جمال عبد القادر. محدش بيهتم قوي بالموضوع ده غير المهتمين بس بصناعة السينما وعارف أهمية الأفلام دي والتاريخ المفقود ده. الكتاب ده المنسي من تاريخ السينما شارك في الدورة اللي فاتت لمعرض الكتاب، أول دورة اللي كانت موجودة من فترة اليومين اللي فاتوا، وبيعتبر وثيقة سينمائية ومرجع مهم لكل الباحثين في تاريخ السينما. ده كان تاريخ السينما وبداية ظهور السينما هنا في مصر، وكمان السينما العالمية. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها تكون عجبتكم والمواضيع تكون نالت أعجاب حضراتكم. استنوني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة ومواضيع جديدة. كنت معاكم ديانا محفوظ، فخليها علينا.